بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. انتهينا من البحث الثاني المتعلق بمقدمة الأصول العملية، وهو البحث في مبرر فتوى المجتهد بما لا يكون حجة في حق العام. البحث الثالث حول شبهة طرحها عدة أعلام، منهم السيد الشهيد قدس سره، ومحصلها أنه لا يمكن لغير الأعلام أن يفتي مع وجود فتوى للأعلام، وذلك لأن المناط في جواز الفتوى أن يكون للمفتي علم وجداني بما أفتى به، إن كان حكما واقعيا أو كان حكما ظاهريا. فلا يجوز للمفتي أن يفتي إلا بعد علم وجداني، ولو كان هذا العلم الوجداني متعلق بالحكم الظاهري أي بالوظيفة العملية، وإن لم يكن له علم وجداني ولا علم تعبدي بالحكم الواقعي، لكن على الأقل لديه علم وجداني وقطع بالوظيفة العملية الظاهرية. فما لم يكن لديه علم بالوظيفة الظاهرية لا يجوز له الإفتاء. والمفروض أن غير الأعلم يحتمل أنه لو تباحث مع الأعلام وتناقش معه لتغير رأيه، لأن الأعلم أعرف منه بالنكات وأخبر منه بمواطنها. فما دام غير الأعلام يحتمل أنه لو تباحث مع الأعلام لتغيرت قناعته، ولم يحصل لديه علم وقطع بالحكم الظاهري أي بالوظيفة العملية، إذن لا يحصل له هذا العلم، إذ مع وجود احتمال خطأ رأيه، يعني خطأ علم، إذ مع وجود احتمال خطأ رأيه فلا يمكن أن يحصل له علم وقطع بالوظيفة العملية الظاهرية، وإذا لم يحصل له قطع بذلك فلا يجوز له الإفتاء. وهنا أجيب بجوابين. الجواب الأول ما ذكره السيد الشهيد نفسه، من أنه يمكن أن يكون غير الأعلام قاطعا بالحكم الظاهري، في غير الموارد التي اتفق فيها مع الأعلام. والسر في ذلك أن غير الأعلام يعلم إجمالا بأن مقتضى كون الفقيه باء أعلم منه أن الفقيه باء مطلع على نكات أو توصل لنكات لم يطلع عليها هو. هذا العلم الإجمالي موجود، ولكن من المعقول انحلال هذا العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بالأحكام الظاهرية في موارد الاختلاف. فيقول غير الأعلم إن هنا 20 مسألة، 10 منها اتفقت فيها مع الأعلم في النتيجة، و10 اختلفت معه في النتيجة، ولكن في العشر التي اتفقت فيها معه في النتيجة اختلفت معه في طريقة الاستدلال. فإن وإن اتفقنا في النتائج لكننا اختلفنا في طريقة الاستدلال. فالذي أحتمله وهو كون الأعلم مطلعا على نكات لم أطلع عليها أو توصل لنكات لا يمكنني أن أتوصل إليها لعدم كوني الأعلام، إنما ذلك في المسائل التي اتفقت فيها معه في النتيجة واختلفت في طريقة الاستدلال. ففي هذه المسائل المتفق عليها من حيث النتيجة المختلف فيها في طريقة الاستدلال، نعم أحتمل أنني لو تباحثت مع الأعلم لتغيرت قناعتي بطريقة الاستدلال وإن كانت النتيجة هي النتيجة، ولا إشكال حينئذ في أنه يجوز لي الإفتاء، لأنه ما دامت النتيجة متفقة مع فتوى الأعلام ففتواي فتوى بما قامت عليه حجة، وهي الحجة لدى الأعلم، فيجوز لي الإفتاء. وأما في العشر المسائل التي أختلف فيها مع الأعلم في النتيجة فلا أحتمل أنني لو تباحثت معه في هذه المسائل المختلف فيها فإن قناعتي تتغير. والسر في ذلك إما أن دليل الأعلم قد وصلني بتمام نكاته ووجدت أنه دليل فاشل أو عقيم أو غير مناسب لمقامه، دام ظله أو قدس سره، فهنا وإن كانت هذه المسألة من المسائل المختلف فيها إلا أنه بعد وصول دليله إليه بتمام نكاته وجزئياته وتفاصيله فأنا لا أحتمل أنني لو تناقشت معه لتغيرت قناعتي. وإما لأن دليل الأعلام نقطة لا يمكن المرهنة عليها، وهذا كثيرا ما يحصل عند الفقهاء أن يكون مستنده في الفتوى أمر لا يمكن المرهنة عليه، كما في تحديد الظهورات العرفية التي لا تستند إلى قرائن. فنرى كثيرا من الفقهاء يقول ما أستظهره من الدليل هو هذا، بحيث لو طلب منه أن يقيم قرائن عرفية على ما استظهره لم تكن لديه قرائن، إنما هو يقول أنا قاطع بأن ظاهر الدليل هو هذا. أو في تحديد المرتكزات العقلائية خصوصا في أبواب المعاملات، فقد يكون مستند الفقيه هو المرتكز العقلائي، وعندما يقال ما هي الشواهد على أن المرتكز العقلائي هو كما تقول، لا يوجد عنده شواهد، لا يوجد عنده إلا قطع بأن المرتكز العقلائي في المقام قائم على الشيء الفلاني. فإذا كان مستند الأعلام من قبيل ما لا يمكن البرهنة عليه فلا يحتمل غير الأعلام أنه لو تناقش معه لتغيرت قناعته. فالسيد الشهيد يقول لا يمكن لنا بنحو مطلق أن نقول لا مبررة ولا مجوز للإفتاء من قبل غير الأعلم، لأنه ما دام يعلم أن غيره أعلم منه فهو يحتمل أنه لو تباحث معه لتغيرت قناعته، فلم يحصل له يقين بالحكم الظاهري فكيف يصح له الفتوى به. بل نقول هذا الأمر وهذا الإشكال يصح في بعض الفروض، ولكن يتصور في بعض الفروض أن يكون لغير الأعلم قطع بالحكم الظاهري في المسائل التي اختلف فيها مع الأعلم في النتيجة، وذلك لعدم احتمال تغير رأيه لو تباحث مع الأعلم، إما لأن دليل الأعلم واصل إليه أو لأن مستند الأعلم مما لا يمكن البرهنة عليه. ولكن هذا الجواب الذي ذكره السيد الشهيد خروج عن محل البحث، فإن محل البحث ما إذا كان الاحتمال قائم، ومجرد الاطمئنان أي اطمئنان غير الأعلم بالحكم الظاهري ليس كافيا ما لم يصل إلى حد القطع. والسر في ذلك أن الاطمئنان وإن كان حجة عقلائية مضاة شرعا، لكننا لا نحرز بناء العقلاء على حجية الاطمئنان مع وجود احتمال على الخلاف، ولو كان احتمالا ضئيلا موهوما ما دام منشأه عقلائيا. فلو اطمأن الإنسان مثلا بأن ما أفاده الطبيب من أن دواء المرض هو الشيء الفلاني، ولكن ما زلنا نحتمل ولو 2% أن الطبيب مخطئ لوجود منشأ عقلائي على هذا الاحتمال، وهو أننا قرأنا في كتاب أو سمعنا أثرا خبرا من قناة فضائية معتد بها وأشبه ذلك، فإنه لا يحرز بناء العقلاء حينئذ على حجية الاطمئنان مع وجود احتمال على الخلاف ذي منشأ عقلائي ولو كان هذا الاحتمال موهوما أي ضئيلا. وبالتالي إن حصل للفقيه قطع بالحكم الظاهري مع كونه غير أعلم فهذا ليس محلا للبحث أصلا، وإنما محل البحث ما لو احتمل أنه لو تناقش مع الأعلام لتغيرت قناعته وإن كان لديه اطمئنان بالحكم الظاهر. الجواب الثاني أن يقال بأن ما ذكره الفقهاء من لزوم الفحص حيث قالوا بوجوب الفحص في 3 موارد: المورد الأول ما إذا كان عندنا عام واحتملنا وجود مخصص له، كما لو قال أنت ومالك لأبيك واحتملنا وجود مخصص له وهو في فرض عوز الأب وفقره، فلا يجوز لدى أبناء المحاورة العمل بالعام ما لم يفحص وييأس من الخاص. المورد الثاني لا يمكن العمل بخبر الثقة مع احتمال وجود المعارض له، فإنه لا يحرز بناء العقلاء على حجية خبر الثقة والعمل به قبل الفحص عن المعارض له. فلو قام عندنا دليل يدل على وجوب صلاة الجمعة واحتملنا وجود دليل ينفي الوجوب عن صلاة الجمعة، بحيث لو فحصنا عنه لحددنا موقفنا من قبولا أو رفضا، فإن بناء العقلاء لم يحرز قيامه على العمل بظاهر خبر الثقة، بل لا بد في العمل به من الفحص واليأس عن وجود المعارض. المورد الثالث في العمل بأصل البراء، فإن العمل بأصالة الحلم أو بأصالة البراءة أو بأصالة الطهارة وهو ما يعبر عنه بالأصول الترخيصية، فإنها مشروطة بالفحص عن إمارة على الإلزام. فإذا احتملنا أننا لو بحثنا لوجدنا إمارة على الإلزام، يعني على الحكم الإلزامي، فإن أدلة الأصول العملية الترخيصية لا إطلاق لها لفرض احتمال وجود إمارة على الإلزام، لم ييأس منها، لأن أدلة الأصول العملية إما مقيدة بأدلة الأمر بالتعلم كما في قوله يسأل العبد يوم القيامة فيقال ما عملت فيقول ما علمت فيقال هل لا تعلمت حتى تعمل، فإن إطلاق قوله رفع عن أمتي ما لا يعلمون مقيد بأدلة وجوب التعلم الذي يقتضي، يعني التعلم الذي يقتضي الفحص عن الطرق والإمارات التي تفيد الحكم الإلزامي، أو أنه وإن لم تقيد أدلة الأصول العملية به أدلة الأمر بالتعلم إلا أن المرتكز المتشرعي قام على انصراف أدلة الأصول العملية أو على تقييدها شرعا بالفحص واليأس عن وجود إمارة تدل على الحكم الإلزامي. فعندنا موارد ثلاثة مشروطة بالفحص، وفي جميع هذه الموارد وقع البحث هل أن الفحص المطلوب لأجل العمل بالعام عند احتمال المخصص، أو العمل بظهور خبر الثقة عند احتمال المعارض، أو العمل بأدلة الأصول العملية الترخيصية عند احتمال وجود إمارة تدل على الحكم الإلزامي، هل الفحص المطلوب الفحص المتعارف أو الفحص الموجب للقطع أو الإطمئنان المعدم لاحتمال الخلاف؟ فذهب المشهور بين الأصوليين إلى كفاية الفحص المتعارف، أنه لا يعتبر أكثر من ذلك، لأن الدليل عندنا أصلا على حجية أصالة العموم في المورد الأول وهو العمل بالعام عند احتمال الخاص، أو حجية الظهور في المورد الثاني وهو العمل بظهور خبر الثقة مع احتمال المعارض، المستند في ذلك هو البناء العقلاني. وإذا راجعنا إلى البناء العقلائي فإننا نجدهم يكتفون بالفحص المتعارف، بمعنى أنهم يفحصون عن المخصص أو المعارض أو الإمارة الدالة على الحكم الإلزامي في مظان وجودها، فإذا لم يجدوها في مظان وجودها لم يتوقفوا عن العمل بالعام أو ظهور خبر الثقة أو ظهور أدلة الأصول العملية الترخيصية. وليس العمل بها مشروطا بالقاطع لعدم وجود المخصص أو المعارض أو بالإطمئنان الذي يكون احتمال الخلاف في المقابل احتمالا لا منشأ له لدى العقلاء. لا، لا يشترطون ذلك، بل يكتفون بالفحص. مثلا لو وردت عندنا رواية في باب الصلاة عام في باب الصلاة، واحتملنا وجود المخصص أو المعارض وبحثنا عنه في كل ما يتعلق بالصلاة ولم نجد ذلك، فإن هذا كاف في العمل بالعام الوارد في باب الصلاة. أو ظهور خبر الثقة الوارد في باب الصلاة، وإن كنا نحتمل وجود مخصص أو معارض مثلا في باب الديات أو في باب الأطعمة والأشربة أو في باب الآداب والأخلاق، فإن هذا الاحتمال لا يقيم له وزنا البناء العقلائي، بل يكتفون بالمقدار المتعارف. فبناء على الاكتفاء بالفحص المتعارف لأجل العمل بالعام أو لأجل العمل بظهور خبر الثقة أو لأجل العمل بالترخيص، فغير الأعلم حينئذ قد قامت لدي أدلة وقطع بالحكم الظاهري بناء عليها، أو لا تقول قطع حتى لا نخرج عن محل البحث، واطمأن بالحكم الظاهر بناء عليها، ولكنه ما زال يحتمل أنه لو تناقش مع الأعلام لتغيرت قناعته. إلا أن المفروض أن هذا الاحتمال مما لا يهتدي به العقلاء. لما؟ لأن غير الأعلام فحص عن مستند الأعلام بالطرق المتعارفة، فإذا قام غير الأعلام بالفحص عن المخصص للعام الذي عمل به أو المعارض لخبر الثقة الذي عمل به أو الإمارة الدالة على الإلزام بالنسبة إلى عمله بإطلاق أدلة الأصول العملية الترخيصية وفحص عن هذا المستند في مظان وجوده المتاح للجميع فلم يجد، وهو ما زال يحتمل وجوده، فإنه يكتفي العقلاء والمرتكز المتشرعي أيضا بذلك. ولذلك قامت السيرة حتى في زمان الأئمة يفتي غير الأعلم مع وجود الأعلم فضلا عن من بعدهم إلى يومنا هذا، ولم يتوقف أحد لاحتمال أن لدى الأعلم نكتة لم نصل إليها. بل لو أخذنا بهذا الإشكال لورد حتى في الأعلم، فإن الأعلم نفسه يحتمل أنه لو تناقش مع غير الأعلم لوجد لدى غير الأعلم نكتة والتفاتا لم يصل إليه، فكون الشخص هو الأعلم لا يعني إحاطته بتمام النكات وتمام الالتفاتات، فغير الأعلم يحتمل فالأعلم كغير الأعلم في هذه الجهة يحتمل وجدانا أنه لو تباحث مع غير الأعلم لالتفت إلى ما لم يلتفت إليه بنفسه، خصوصا إذا كان غير الأعلم قريبا منه مثلا. ولذلك قامت سيرة المراجع على جعل مجالس الاستفتاء وعدم اعتماد المرجع على نفسه في الإفتاء، بل يتكئ على مجلس الاستفتاء المكون من تلامذته أو بعض الفضلاء الذين يثق بهم، فإن كل ذلك لوجود احتمال معتد به لديه أنه لو عرض المسألة لوجد نكتة لم يلتفت إليها وحده. فلولا قيام سيرة المتشرعة والبناء العقلائي على الاكتفاء بالفحص المتعارف وهو البحث عن الدليل في موانع وجوده لكان الإشكال مستحكما في فرض أن يحتمل غير الأعلام أو الأعلام وجود نكتة لدى الطرف الآخر لو لم يتباحث معه لم يلتفت إليها، ولو تباحث معه لتغيرت قناعته. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.